إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب فتح المجيد، الكتاب الرائع الماتع في كم من المعلومات لتطهير الشرك الداخلي والخارجي، ولكن أكثر الناس يجهلون أسف. الكتاب من الكتب العظيمة جدا اللي مملوء بالكلام في الاعتقاد، واللي بيصفي رواسب الشرك حتى لو الواحد ما بيعملهاش في الظاهر، لكن بيعلمك التوحيد على أصوله وأسسه، وبيسلم اعتقادك كاملا من اي شوائب شرك. بس للاسف كثير من الناس اتجه هذا المساله، لله الامر من قبل ومن بعد. في الباب وقفنا عند صفحه، مش بالصفحه بقى، بالباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله. المصنف صدر الكلام بقوله ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله، تكلم عن الذبح وبيبين انه ما قالش باقي الحكم برضو، ده من براعة يعني المصنف انه لم يذكر الحكم، هو عايز يطرح المسألة الاول ويشوف ايه الجدال اللي فيها وايه الاخطاء وايه الشركيات اللي ممكن تقع، وبعدين يبين الحكم. ف يعني صدر باب بقوله تعالى، اعوذ بالشيطان الرجيم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني ده كلها كده مجمل الآية بتكلم عن التوحيد. قل إن صلاتي، الصلاة معروفة، ونسكي، إيه النسك؟ النسك اللي هو ليه معنى في الشرع وليه معنى في اللغة. طبعا النسك في اللغة العبادة، وفي الشرع ذبح القربان. طيب لما أنا يجيني آية قرآنية فيها لفظة فيها معنى شرعي ومعنى لغوي، إيه اللي أروح له؟ يعني تفسر بأي الوجهين؟ الأصل أنها تفسر بالمعنى الشرعي، لأنه الآية لو فيها معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى عرفي، على طول ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، وما جاء في لسان العرف يحمل على الحقيقة العرفية، وما جاء في لسان العرب اللي في اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية. دي قاعدة كده تبقى عارفاها. يعني أنا القرآن جاي لي الآيات القرآنية، المفروض المعنى يحمل على أي شيء شرعي، ما أراد الله سبحانه على الشرع. ممكن ناخد المعنى اللغوي، ممكن في حالات معينه، طب ممكن نروح للمعنى العرفي، لا، كل حاجه ليها باب. فالاصل الله تبارك وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي. النسك هنا معناه ايه؟ معناها العباده، ده لغه، لكن شرعا ذبح القربان. يبقى المقصود في الايه ايه؟ الذبح. عشان كده هو قال في الباب وصدر باب بقوله الذبح لغير الله، او ما جاء في الذبح لغير الله، عشان يبين انه الذبح ده عباده من العبوديات. كنا صلاتي ونسكي طبعا، او محياه وماتي، المحياه طبعا حياه الانسان، يعني معنى الايه جمله طبعا مجمل كده، قول مجمل او تفسير مجمل، انه التصرف في حياتي ومماتي بيد الله رب العالمين. تصرف في حياتي وانا عايشه، والانسان في حياته عايش او بعد مات، تدبير الامر كله بيد الله تبارك وتعالى رب العالمين. ورب العالمين لله الاول، لله طبعا، لا من استحقاق ولا من امتلاك، لم نستحقاق أن يعني استحق الصلاة وأن يكون صلاتي وحياتي وعمري كله لله، يبقى لم نستحقاق. ليه؟ ليه فيها توحيد الربوبية؟ استحق أن أنا لا أصلي ولا أعبد ولا أذبح ولا أنذر ولا أي عبودية من العبوديات لا تكون إلا لله. فلله اللام الأولية لم نستحقاق، ليستحق العبادة وحده والله توحيد الألوهية. وقيل لم الامتلاك كمان لله، إن هو الملك وهو الرزاق وهو اللي خلقنا هو، ففيها توحيد ربوبية وتوحيد الهية. اللام دي لله. شوفي قد ايه بقى ساعة العلم، وازاي الواحد كده يكبر في العلم ويبتدي ياخد علم مرة بعد مرة، مرحلة بعد مرحلة، تعالوا في العلم. يبقى لله لم استحقاق ولم الامتلاك. استحقاق انه يستحق العبادة وحده، فيها توحيد ربوبية، والامتلاك اللي هو وحده الرب المدبر الملك الرازق، كل معاني الربوبية اللي خدناها قبل كده في دروس الاعتقاد. طيب لله رب العالمين، رب العالمين، العالمين ما سوى الله سمي عالم، ليه؟ لأنه علم على خلقه، علم على خلقه، كما قال تبارك وتعالى سورة البقرة: وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالمي زمان، عالمي زمانهم على بني إسرائيل، فضلهم على العالمين لأنهم كانوا أعلم الناس في زمانهم. أما هنا رب العالمين يعني كل شيء، اللفظ هنا مطلقة، فالعالمين رب العالمين يعني رب كل شيء، لأن كل ما سوى الله فهو عالم، فهو علم على خلق الله، وأنه خلق وأنه يعني أوجد هذا الكون، عالم البحار، عالم النجوم، عالم الأنهار، عالم الحيوان، عالم كل هذه العالم تدل على أنه لها رب واحد لا إله إلا هو، فهو علم على خلقه تبارك وتعالى. ما أحيانا مثل رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين طبعا لا شريك له، يعني نص الكتاب الآن، بس أنا عاوز أروح النص كنا اللي هو الذبح، والذبح يكون لله تبارك وتعالى. طب ينفع أذبح لغير الله؟ يعني ينفع حد يذبح لغير الله؟ ما أنا عندي الذبح على وجهين، ما فيش تالت، إما أذبح ويكون لغير الله تقربا وتعظيما زي القبورين اللي بيذبحوا للمقبور وللأولياء هؤلاء والتقرب لهم، بيذبح يا فلان الذبح ده للسيدة، كان نذرت خروف أذبحه للسيدة، أنا نذرت مش عارفة كبش أذبحه للحسين، أنا نذرت مش عارفة مين لعبد القادر إيه للمقبور ينزله، طبعا ده شرك أكبر مخرج من الملة، العمل ده شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه ذبح لغير الله والذبح عبادة، لأن قال تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي، كل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحيي ومات لله، يعني لا من استحقاق وزمونا كده ولا من امتلاك، فما ينفعش دي عبادة. طب في ذبح بقى لغير الله، طيب بس مش تقربا، يعني واحد جاي له ضيف عايز يعمله وليمة، واحد عنده مناسبة فرحان عايز، ماشي، مش هذا اسمه مباح. أنا عملت ذبحت خروف كبير جدا، الناس داخلين عليا ولهم مكان عندي عايز يعني أكلهم آخر كرة، كنت جايبة خروف كبير ولا ناقة ولا عجل بتاع وذبحته، مفيش مشكلة. ده واحد بيذبح يتاجر، يذبح ده الجزارين، ده كل ده مفيش مشكلة، ده اسمه مباح. لكن انا اذبح بنيه العباده، يعني بذبح عباده، العباده دي الذبح عباده لا تكون الا لله، لو بنيه العباده او التقرب، فاي حد هيتقرب بالذبح لغير الله شرك اكبر مخرج من المله. نحذر ونحذر اللي حوالينا، ممكن انت كل يوم بتعيش كده، ليكي عمه، ليكي خاله، ليكي جده، ليكي اصحاب، ليكي جيران، حذري الناس دي، الشركات دي مليانه، ماليه بيوت المسلمين وناس مش داريه، فنحذر من كل هذه الامور. طيب لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين، انا ده امر من الله تبارك وتعالى، ان الذبح والصلاه وكل هذه العبادات لا تكون الا لله. شيخ الاسلام هو اول ادينا كلام ليه، بيقول انه قول المصنف ذكر قول الله تعالى: فصلي ربك وانحر. شيخ الاسلام بيعقب بيقول: امره الله ان يجمع بين هاتين العبادتين اللي هي ايه؟ الصلاه والنسك اللي هو الذبح، النسك اللي هو ايه؟ العبادة لغة، والذبح شرعا. فأصلا أمر بالعبادتين دول، أو اللي هم يعني عبادتين لهم فضل عظيم جدا. ليه؟ لأن قول شيخ الإسلام فيهم القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله، حاجات كتير جدا، حاجات كتيرة جدا، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله المستغنين اللي مش محتاجين. فبين قال: إن صلاتي ونسكي، فقلنا النسك اللي هو الذبيحه. طيب قال كمان الشيخ حسن كلام جميل جدا، عشان في غلطه بنقع فيها في الاعياد، نيجي العيد الكبير والذبح والبتاع، فيها غلطه بنقع فيها. بيقول ايه شيخ الاسلام؟ بيقول: اجل العبادات البدنيه الصلاه، واجل العبادات الماليه النحر. اسحي معايا، اجل العبادات يعني افضل العبادات واعظم العبادات الصلاه، خلاص، واجل العبادات الماليه النحر. ياه للدرجه دي؟ وما يجتمع العبد في الصلاة ولا يجتمع له في غيرها، ما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. ليه؟ عشان القلب حي بقى يعرف الكلام ده، لأنه واقف بصلي يعني إخلاص، يعني تلاوة، يعني ذكر لله، يعني خشية من الله، يعني طلب استعانة، بستعذ بالله من الشيطان الرجيم وبستعين به على العبادة، وبقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، وبزرقع في خشوع وخضوع وذل وانكسار للملك، وبعدين أرفع بطريقة معينة مهتدية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة، وبعدين أنزل أسجد وأطيل السجود وأضع أشرف ما عندي لوجبتي في الأرض سجودا لله وتعظيما وإجلالا لرب العالمين. عبادة عظيمة جدا، كما قال شيخ الإسلام: لا يعرفها إلا أرباب القلوب الحية، القلب صح يعرف يعني إيه صلاة، يعرف يعني ايه صلاه وكل ما تحمله من معاني عظيمه جليله جدا مش ممكن تلاقيها في اي عباده تانية. واذا كانت اعظم شعائر من شعائر الاسلام بعد الشهادتين مباشر على طول الصلاه اعظم الشعائر، لان فيها امور لا يمكن هتكون في اي عباده تانية. لا صوم ولا حج، ولا الحج مره ممكن في العمر، والصوم شهر في السنه حتى لو صمنا، لا لا الصلاه موضوع تاني. فبين ان اجل العبادات الصلاه، قالوا اجل العبادات الماليه النحر. ايه بقى الغلطه اللي كنت بقول عليها بنرتكبها؟ اللي شاع قوي في الاونه الاخيره وفي السنين السابقه اللي ماضيه يعني انه بدا يحصل امور عجيبه جدا، يقول لك لا احنا مش هنسبح في صك، روح ادفع مش عارفه شركه ايه ولا جمعيه ايه صك بتاع حروف العيد. طب وانتوا مش هتذبحوا ليه؟ لا اصل بقى الجزار بيبقى عليهم زحمه وهيصه، بنقعد بقى لغايه العصر مش عارفين نذبح، والجزار بيطلع عنا وعايز فلوس كتير وبتاع، فانا بدفع السك للبتاع. الله اكبر الله اكبر. سك ايه بقى اللي بندفعه؟ ادفع سك ازاي يا اخوات؟ دي عباده، دي عباده، فصلي لربك وانحر، دي عباده من العبوديات. الطفل لازم يشوف ابوه واخد بعضه وفي ساعه وفي مال ورايح واخده في ايده وراح يجيب الخروف ويمسك السكينه بنفسه يذبحه. طب مش قادر يذبح هو، ما عندوش القدره دي، يوكل حد بس يبقى واقف على الذبح ويعلم ابنه انه يشوف الذبح، بس ما يكبر شويه، مش هو طفل سنتين ثلاثه يسرعه يعني، لا يبقى عارف ان في خروف، لكن ساعه الذبح ما يروش لما يكبر شويه، لكن يعرفوا ان ده نسك، والولد يشوف الخروف ويشوف البتاع، ولو في مكان يجيبه في البيت والناس، ده نسك، ده شعار من شعائر المسلمين، دي شعيره من شعائر الاسلام. ازاي ان احنا نلغي هذه الشعيره؟ مع مضي الوقت هتختفي خالص، والناس مش هتعرف يعني ايه خروف، وتيجي تطلع الاجيال الجديده وده اللي حاصل، لا عارفين يعني ايه خروف عيد ولا بتاع. شعيره من شعائر الاسلام بتندثر بالصكوك اللي طلعوها موضه جديده عشان يعملوا فينا كده. طب قولي في الحج ممكن بيعملوا الصكوك دي؟ لان طبعا 2 مليون 3 مليون حج في يوم واحد مستحيل هيلاقوا مكان يذبحوا فيه 3 مليون بدنه او شاه، صعب. فعملوا الصكوك جزاهم الله خير. ده الحج ده موضوع استثناء، لان كثره الحجاج بيوصل 2 مليون 3 مليون مستحيل هيقدروا يذبحوا 3 مليون خروف في وقت واحد، لان لازم الذبح يكون بعد الصلاه. فمعذوري ماشي تمشي، دي تمشي الحج. لكن انا في الايام العاديه احنا كمسلمين احنا قاعدين مع اكثر الجزارين واكثر الجزاره واكثر يعني موضوع في ساعه وفي وقت، ممكن اتفق مع جزار قبلها ويجيب يجي عندي على البيت لو عايز تذبح في بيتك او يروح هناك، لكن انا الغي الشعيره واستسهل، ولا ارمي سك اللي مش عارفه الجمعيه ايه وتعي، ده شعيره، شعيره من شعائر الاسلام بتندثر. خلي بالكم ان مساله خطيره جدا جدا دي بالنسبه للذبح في العيد الاضحى، اللي عنده ساعه يعني انه يضحي، ما عندوش ساعه خلاص ما بيضحيش، لكن عنده ساعه اروح ادفع سك؟ اياك تعمل العمله دي، اياك. شعيره من شعائر الاسلام بتندثر بتندثر وبنلغيها، شعيره من شعائر الدين. ازاي ازاي ده المسلمين لما يصحوا الصبح كده وينزلوا ويصلوا ويرجعوا من الصلاه جايين على الجزار، دي شعائر، ده اظهار شعائر الدين وقوه الدين والاسلام بقى، والاسلام موجود، مش يلا بينا زينا زي العلمانيين وزينا زي النصارى وزينا زي اليهود. طب نفرق عن اليهود في اليوم ده والنصارى؟ نفرق ايه؟ يعني ايه اللي يميزنا بينهم؟ خلاص هم قاعدين في بيوتهم وراحوا خرجوا وروحوا، وتلاقي الناس سافرت في اليوم ده وخدت بعضها وسافرت ومفيش لا ذبح ولا اي حاجه، فين يا عم؟ لا اصل انا دفعت سك البتاع. الله 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 كده اهو؟ طبعا دلوقتي الموضوع ما وسعش قوي، بس هي الحاجه بتبتدي صغيره وبعد تكبر، يعني الحريق كله بيبتدي بعود كبريت وبعدين يشتعل الحريق وينتشر في النار في الهشيم، سهل جدا. فدلوقتي لسه فيه شويه شويه، بعد 20 سنه 30 سنه هتلاقي الاجيال اللي طالعه ما تعرفش يعني ايه اصلا ذبح، هتكلميه يقول لك ايه اللي بتقوليه، او يشمئزوا ويقرفوا بقى يتكلموا زي الكفار، ايه ده يا مجرمين يا اللي بتذبحوا الخرفان. فرجاء احنا بقى كناس ربنا من علينا بالعلم يعني وسمعنا وعرفنا ما نضيعش شعيره زي دي ابدا، اياك تقدمي سك غرف سك للجمعيه ولا البتاع ولا توكلي، اياك لازم تقام هذه الشعيره. حد هنوكله يذبح لنا يبقى الراجل يروح معاه ويقف وياخد العيال زي ما قلت لك، وساعه الذبح يبعت الولد ما يخلوش لو صغير ما يشوفش منظر الذبح لان لسه مش مدرك، لكن يروح ويتحرك ويشوف الخروف ويعرف ان في خروف وفي ذبح وفي شعيره بتقام من شعائر المسلمين. ده بالنسبه في حاجه كمان بقى مشكله، الناس برضو بتحب تتصدق، فتيجي تقول لك ايه؟ طيب بدل ما انا الخروف ما بيطلعش لحمه كتير، فانا لما اذبح خروف واديله فقراء بنفس الفلوس اجيب لحمه واوزعها، اللحمه تبقى اكتر بكتير، تعمل ضعف اللحمه اللي تطلع من الخروف، او لها لا اذبح الخروف قرب الى الله. الله، بس الفقير هينتفع اكتر باللحم، ده في اضيق الحدود لكن مش الاصل، لان الذبح قرب الى الله سبحانه وتعالى عباده، الذبح عباده، عباده وصدقه، يعني عباده الذبح دي عباده وقرب الى الله، واللحمه اللي هتطلع منها تطلعيها الفقراء يبقى صدقه. يبقى انت عملتي حاجتين، اقمتي شعيره من شعائر الدين وعباده من عبوديات لله سبحانه وتعالى يحبها اللي هي القربان، واقرب القربات الى الله سبحانه وتعالى زي ما قال شيخ الاسلام اجل العبادات الماليه النحر. فانت قمتي بعباده عظيمه جدا هي النحر دي واحده، وبعدين خدتي بقى اللحمه دي صدقتي بيها بقى اثنين. انت معايا؟ يبقى عملتي حاجتين، نحرتي ودي اجل العبادات كما قال شيخ الاسلام، وبعدين خدت اللحمه دي توزعتي بيها بقى صدقه. لو انا اشتريت لحمه من الجزار ووزعتها للفقراء يبقى انا عملت حاجه واحده اللي هي ايه؟ صدقه. فهمتيني؟ واخد اجر الصدقه بس اللي هي تصدقت باللحم، لكن لما اذبح خدت اجرين، اجر اقامه هذه الشعيره وهذه العباده ربنا بيحبها واللي هي اجل العبادات الماليه كما قال شيخ الاسلام وغيره، وفي نفس الوقت خدت اللحمه وتصدقت بيها. وضحت المساله؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ورد عنه انه ذبح 100 من، كما نقل كان طبعا من كلام ابن القيم في زاد المعاد لو ترجعي له، ان ذبح في اليوم ده 100 بدنه. خلاص في حديث جابر قال انه نحر 63 بدنه في حجه الوداع، الحديث رواه الامام احمد بسند صحيح. في حديث انس في البخاري قال انه ذبح 7 من البدن، 7 بدن قياما كانوا يعني واقفين بطريقه معينه. فطبعا علماء قالوا نجمع بالحديثين انه انس ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم بيذبح السبع دول. جابر بن عبد الله لا شاف، في حديث جابر بن عبد الله لا شاف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيذبح ال 63 بدنه وعليه كمل ذبح ال 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده ذبح 63. حتى ابن القيم يعقب في زاد المعاد بيقول لعل رقم 63 اشاره الى عدد سنين النبي صلى الله عليه وسلم، عدد عمره، لان النبي صلى الله عليه وسلم مات 63 سنه. يقول لعل، طبعا دي يعني اجتهد ابن القيم مالوش دليل لكن عالم لاجتهاده، قال لعل ما اجزمش يعني ما جزمش، قال لعله يعني اشاره الى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذبح 63 بدنه. اذا الذبح ده من اجل العبادات، ازاي نلغيه بسقوق او نلغيه بكذا او نمتق؟ لا، ولا نغيب لحمه حتى بنيجي نتصدق، لا اذبحي اذبحي وطلعي. عايز تشكري ربنا شكر النعم مثلا طبعا باي طريقه، لكن عايز تشكري انك تذبحي حاجه، لا اذبحي ما تطلعيش لحمه، اذبحي لان كل ده فيه خير. عايزه بقى تطلعي طعام تاني ولحمه برده ده وجه تاني، لكن ما نلغيش مساله الذبح. طيب بعد كده انتقل المصنف برده كل اللي بيتكلم بيتحرك من الشركيات الداخليه. قال رحمه الله عن علي بن ابي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. كلام خطير. اللعن أولا ابتداء في اللغة اللي هو الطرد والبعد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله. كلمة لعن في اللغة يعني طرد وبعد، في الشرع الابعاد من رحمه الله تبارك وتعالى. فبيقول ربنا بيلعن حد يعني بعده عن رحمته. يا الله خطيره؟ لا هي مرعبه مش خطيره. تخيلي شخص ربنا لعنه يعني خرجه من رحمته. مصيبه مصيبه. وكم من اشياء بيرتكبها المسلمين فيها لعن هم لا يشعرون. يعني مثلا هنا ما قال لعن الله من ذبح لغير الله، كم من مسلم بيذبح لغير الله تقرب للاولياء كتير. لعن الله من غير من لعن والديه. اللي بيلعن ابوه امه ربنا بيلعنه. طب يلعنه ازاي؟ طبعا الصحابه استعجبوا جدا، قال كده في حد بيلعن ابوه امه؟ اه في والله في الزمن ده حد بيلعن ابوه امه، في بس وقتها كان الصحابه عندهم تعظيم للاباء والامهات حتى من ايام الجاهليه، كان امر عظيم جدا 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 جدا. فتعجبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني كيف يلعن والديه؟ قال يسب الرجل اباه فيسب ابا الرجل، يعني يقول له يلعن ابوك كذا فالتاني يقول له يلعن ابوك انت او فيسب كده، يلعن اب واحد فالتاني يرد عليه باللعن، يبقى جاب اللعن لابوه وهو مش واخد باله، بمسب شخص ولعن ابوه فالتاني يرد عليه باللعن فتيجي اللعن. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده اللعن، ما قطرش على بال الصحابه ان كل واحد يقف يقول ابوه يقول له الله يلعنك او يلعنه او يعني. فالله المستعان موجود. اه والله موجود. فلعن الله ولعن الله من اوى محدثا، اللي هو ايه المحدث؟ اللي هو المبتدع. طب يعني ازاي يقوي؟ شوفي كلمة قاوة، لان كلمة الإيواء تدل على الحماية وعلى الضم وعلى المؤازرة وعلى يعني كلمة توحي بالمحبة والفهمة، وده ينافي الولاء والبراء. كلمة توحي بالولاء لصاحب البدعة، فعش المحدث ده صاحب بدعة، لو صاحب بدعة منكرة تعرف بدعته. طب يعني أصحاب البدعة نشتمهم ونسبهم؟ لا والله، ما علمنا النبي سب وشم وسب حد ولا شتم حد، فيش أكتر يهود ولا أبغض من اليهود إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك نهى إن إحنا نسبهم. فما ينفعش إن نلعن حد ولا نسب حد ولا نشتم حد، حتى لو كان مبتدع، حتى لو كان كافر. أمال نعمل إيه؟ أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله بيلعن اللي بيأوي محدث اللي هو المبتدع؟ ايوه يعني احبه وامشي معاه ورايحه وجايه ويكلمه وتكلميها وتخرجي معاه وتروحي معاه، هو ده اللي ملعون. لكن انا افرضي ان جارتي مبتدعه، اعمل ايه؟ اشتمها؟ لا، صباح الخير صباح النور، عامله ايه؟ كويسه، ازاي ولادك؟ بخير، عندها مصيبه عزيها فيها، عايزاني اخدمها في شيء واقدر اساعدها اساعدها، كانت حتى يهوديه او نصرانيه، بالك يا مسلمه، فبالي بقى لو مسلمه، فحتى لو جارتي دي يهوديه اعملها معامله حسنه. طب هي مبتدعه، واحده صوفيه ولا واحده بتاع ولا مقيمه على بدعه منكره ولا معتزليه ولا اي بدعه من البدع ولا بس باي بدعه؟ صباح الخير صباح النور، ازيك ازاي ولادك؟ الحاول اول حاول ادعوها بالحسنى وبالوعظه الحسنه وبالكلمه الحلوه الطيبه وبالهديه مره، كل اساليب الدعوه المباحه. طب ما جاتش وصارت على بدعتها، يبقى احتكم، يبقى بعيد لبعيد، تعرفش بقى رايحه جايه معاها وخارجين مع بعض ورايحين مع بعض، لان فيها لعن، فيها لعن يعني خروج من رحمه الله. فاحذري ان تقوي اصحاب البدعه او يبقوا اصدقاء وتلميهم، لا، لان كده بتقريه على ما هي فيه. ما انا لما واحد يقعد مع واحد مبتدع يبقى هو بيقر على هذه البدعه وبيوافق على هذا البدعه فتصيبه اللعنه، نحذر ان احنا نصاحب اصحاب البدعه. الافراط بقى والتفريط اللي بيجي بقى المسلمين وبعض طلبه العلم المتعالمين اللي هو لسه ما عندوش علم، صاحب البدع النبي لعنه، طب نعمل ايه؟ ده يتسب ويتشتم وعلى الفضائيات وعلى اليوتيوب ونجيب اسمه ونلعنه ونسبه ونشوفه ونقول صباح الخير، شيء عجيب. طب جبت منين الكلام ده؟ يعني مين سلفك في المساله؟ ربك في القران قال لك العنه وسبه لا. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اشتم المسلم المبتدع؟ لا. طب السلف الصالح كانوا بيشتموا اصحاب البدع ويلعنوهم لا. امال انت جبت منين؟ هو نفس زي ما في انسان عنده مليون للرفق واللين والهدوء النفسي وتلاقيه هادي كده متصالح مع نفسه، في ناس برضه عندها شراسه وشده وعنف ومايلين للعنف واثاره القلاقل يعني هي في ناس كده، في ناس كده مياله للعنف والشراسه، وفي ناس مياله للطيبه واللين، والاثنين بيقعوا وقعه سوداء لو ما كانش منضبط بضوابط العلم. يعني برضه الطيب الهين اللين ده مصيبته سودة، بتلاقي بقى وقع في الصوفيه والارجاء ويا حبيبي يا رب وكلنا طيبين رايحين الجنه مفيش حد وحش، ويعني كلنا زي الفل، فبيقع برضه على وشه لانه ما ضابطش المشاعر دي بضوابط الشرع. مشاعر الطيبه والرفق واللين لو ما انضبطش بضوابط الشرع يا جماعه بيقع في الصوفيه وبيقع في الارجاء. واحنا قلنا يعني ايه الارجاء؟ فرقه من الفرق الضاله شغلتهم ايه؟ ان مفيش حد داخل النار خالص، كلنا على الجنه. الطيب والرفق مش قادر يتصور له، من كنت بقى طيب ورفيق وقلبه طيب وحنين، مش قادر يتصور ممكن ربنا يعذب حد، فبيقع في ضلال مبين وبيلغي العذاب خالص. الصوفيه بقى والمرجئه وحديثي ولا حاجه، وكتير حرج وكتير جدا من المسلمين دلوقتي كده. ده الطيب الهين اللين، وتلاقي داعي برضه خارج يتكلم بالراحه ويا جنيه طيبين يا حبايبي ربنا بيحبنا، وطول كلامه كده ما بيتكلمش غير كده، فيغرق الاماره. ده فريق، وفريق تاني عنده شده وعنف وغلظه وشده اي حد يتكلم كلمه يشتم ويسب وينعن وكده، منفر. النبي صلى الله عليه وسلم انا منكم منفرين. في ناس كده منفره تقعدي معاها تنفرك من الدين وتكرهك في اليوم اللي سمعت فيه دين. اعوذ بالله من الضلال. ده افراط وتفريط، لا مغالاه ولا مجافاه. يعني لا اغالي في الامر بان انا اسب اصحاب البدع واشتمهم واخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واحيد عن السنه في معاملة الناس معاملة حسنة، وقولوا لله حسنى، وقولوا للناس حسنى، وقولوا للناس حسنى. ربك أمرنا إن إحنا نتكلم كلمة طيبة، مش أمرنا نسب ونلعن. خلاص؟ لكن مش هصاحبها وأمشي معاها، واضح؟ والناحية التانية بقى اللي هو الإيه؟ الإفراط بقى إزاي؟ لا، وإزاي إحنا كلنا مسلمين وأروح معاها بقعد معاها وأدخل لها كده، ولا ده ولا ده. عايزين نوزن امورنا بميزان الشرع بميزان السنه عشان ننجو، لان احنا شغلتنا هنا في دروس العقيده تحقيق السنه الضائعه. سنه النبي صلى الله عليه وسلم تاهت في النص بين الافراط والتفريط، تاهت مش موجوده الا قليل. فعايزين نحيي السنه ونقمع البدعه ونقمع كل شيء بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلعن المحدث ده معنى، ولعن الله من غير منار الارض. طبعا هو كان بيتكلم عن الذبح، بس انا اذا كان الحديث اردت بس ان اقف عند وقفات يعني. طب ينفع العن شخص قبل ما ادخل بقى على منار الارض، العن شخص بالاسم عن شخص معين يعني؟ لا لا، جماهير العلماء عن الله يلعن المعين، اللعن بالوصف لكن مش بالتعيين. اللعن بالوصف مش بالتعيين. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصله المستوصله، طب ما هو لعنه، والواشم المستوشم ما هو لعنه، ولعن الله من غير منار الارض، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن ولعن ولعن. طب النبي هو بيلعن، ده اسمه ايه؟ اسمه لعن بالوصف. لعن الله من ذبح لغير الله، ذكر اسم حد؟ لا، بيوصف الناس، الناس اللي بتذبح لغير الله ملعونه، الناس اللي بتلعن والديها ملعونه، الناس اللي بتتعامل مع المبتدع وتصاحبه وتقويه وتحبه وتضمه ليه ملعون. لكن سعاد اللي ذبحت لغير الله العنها؟ لا، بيلها الحكم الاول. طب بين الحكم اصرت برضه ما لعنهاش، ممكن تتوفي في اخر حياتها، لان اللعن ده بلعن شخص بالعين يعني، بس الله ان يطرده من رحمته مصيبه. طب ألعن فلان اللي غير منار الارض وسرق الناس؟ ما لعنش، لعله يتوب. لكن هو فاهم قصدي، ده اللعن بالوصف. في اللعن بالوصف واللعن بالتعيين. اللعن بالوصف جائز لكن بالتعيين غير جائز. يعني ما عينش حد، ما لعنش حد بعينه. ليه؟ لان الشخص اللي هتلعنيه بعينه ده ممكن يتوب بعد كده. ما يعملش لعن الله سعاد، لعن الله سهى، لعن الله محمد حسن، شخص بيعمل حاجه معينه فلعنه، لا. غير منار الارض، ذبح عن غير الله، او محدث، واصله، مستوصله، كل الناس اللي يكون فيهم اللعن بالوصف ما ينفعش اعين بالاسم. ما لعنش قال واحد باسمه، لكن العن. لما لو واحد مثلا مبتدع وبيذبح لغير الله نقول ده لعن الله من ذبح عن غير الله، خلي بالك، لكن ما اقولش فلان ملعون. واحد بيغير منار بيشتم والديه، خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، تقع عليك اللعنه ومش واخد بالك. لكن ما اقولش لعن فلان، لعن الله حسن، ده اصل ده سبب امبارح او لعن كده، ما ينفعش. تعالوا بعد ما سب او لعن تاب الى الله تعالى. وضحت المساله؟ طيب. حتى هنا الامام النووي جاب الكلام، قال اللعن الزاد، وبين المساله، قال يجوز لعن احد بعينه مسلما كان او كافرا او دابه، حتى الدابه الا من علمنا بنص شرعي انه مات على الكفر او يموت عليه كابي جهل وابليس. ما ينفعش ان انا العن حد لا مسلم ولا كافر، ولا كافر. طب المسلم معروف والكافر وقد يتوب، كان ليس لك مش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شقوا راس نبي وفعل وفعل، نزل ليس لك من امر شيء، في تعجب جدا وقال ليس لك من امر شيء. ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعجب ازاي ناس تشق راس نبيها، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم تعملوا فيه كده وكده وكده، وتعجب وقال يعني ده يعني الله سبحانه وتعالى انزل ليس لك من امر شيء. ليه؟ لان في ناس تابت فعلا بعد غزوه احد ودخلوا في الاسلام وبلغوا في الاسلام بلاء حسن. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بقى دعا عليهم كانت بقت مشكله. فهمت قصدي؟ فليه ما ندعيش على مسلم كافر، وليه ما نلعنش كافر؟ لعله يتوب في نهايه حياته، مش عارف الخاتمه ايه. برضه اللعن بالوصف مش حرام، زي ما قلت كده، لعن الله واصله مستوصله ولا شيء مستوشمه الى اخر الكلام، ولعن الله المصورين، ولعن الله اكل الربا وموكله، ولعن الظالمين والكافرين. في كتير احاديث كتير فيها لعن بالوصف وليس بالتعيين. برضه في بيان عزم الشرك ولا في شيء قليل، اورد المصنف عن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنه رجل في ذبابه، ودخل النار رجل في ذبابه. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز احد حتى يقرب له شيئا. قالوا لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء اقربه. قالوا له: قرب له ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم، فدخل النار. وقال الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. حديث يعني الصحيح فيه موقوف، الصحيح فيه انه موقوف مش مرفوع، وبينا طبعا موقوف ومرفوع في كان درس خدام في المصطلح. المهم انه ممكن انسان في اقل شيء يدخل النار واقل شيء يدخل الجنة. هل هو دخل الجنة او دخل النار بسبب الذبابة ولا بسبب الاعتقاد؟ بسبب الاعتقاد، بسبب الاعتقاد. واحد راى انه ممكن يذبح لغير الله مفيش مشكله خالص، ها، وواحد تاني قال لك لا مش ممكن اذبح لغير الله تبارك وتعالى، يبقى دخل الجنه لاجل ايه؟ العقيده اللي عنده انه يمكن ابدا يفعل شيء او يذبح شيء لغير الله، انه يعلم انه ده حرام وانه لا يجوز. طب ممكن الانسان يعملها تقيه يعني، او يعملها عشان ينجي نفسه من النار وهو يكون عقيدته صحيحه؟ ممكن، بس ان العمل عمل القلب المقصود الاعظم، عمل القلوب هي مقصود اعظم، قصده كان ايه؟ واحد عمل قلبه كان يعلم انه يجوز يصبح لغير الله، ما فيش مشكله، فخلاص ده مات على هذا او دخل النار لانه عقدته فاسده. لكن لو كانت عقدته صحيحه ويعرف انه لا يجوز ذبح لغير الله، لكن واحد هيقتله او بيهدده، لا دي تقيل، ما فيهاش حاجه ثانيه. يعني ده موضوع تاني عايز اقول يعني. طيب برضو هنا ذكر باب لا يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني شوف تعظيم امر الله، شوف التوحيد عامل ازاي. كل ده احنا بنتكلم في التوحيد، في اصول التوحيد. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يا لا نفيه. قال تعالى لا تقم فيه ابدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ده أورد الحديث وأراد به بين مسألة إيه؟ طب إيه علاقة الآية؟ إيه علاقة الآية بالباب؟ وقال هنا لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله، وبعدين ذكر قول الله تعالى الآية اللي هي في سورة التوبة. يعني إيه علاقة عنوان الباب بالآية؟ بين لك انه الانسان لما يعبد الله في مكان والذبح عباده، المكان اللي هعبد فيه الله وهذبح فيه لله ما ينفعش يكون اتاسس على فساد او كان فيه قبل كده حاجه فيها شركيات. يا الله ده من التوحيد. الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مسجد ضرار اللي هو بناه المنافقين عشان يضروا بالمسلمين، وقال لا تقوم فيه أبدا، ده مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ما تصليش أبدا في مسجد الضرار اللي بناه المنافقين عشان يفرقوا المسلمين، ما تصليش فيه. المسجد اللي اتبنى على التقوى من الأول اللي هو طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هؤلاء اللي صلوا لله واتقوا الله سبحانه وتعالى وبيحبوا ربنا، هو ده المسجد تصلي فيه. طب ما هو ده مسجد وده مسجد، بس ده مسجد اتبنى على الضرار، على ضر المسلمين، على معصية الله، ما تصليش فيه وإن كان مسجد. ياه للدرجة دي؟ لأن أسس على معصية الله، اتبنى على معصية الله فما تصليش فيه. ده نص قرآني بقى، فوش كلام، فوش كلام. المسجد اتبنى على معصية الله، على الضرر بالمسلمين، وهذا المسجد اتخذوه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ده مسجد اتبنى عشان يضر بالمسلمين، ما ينفعش الصلاه فيه حتى لو كان مسجد، حتى لو كان مسجد. دي مش خماره، مش خماره، بس مسجد ما تصليش فيه لانه اتبنى على 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 الضلال. تخيلي بقى لو مكان اصلا مبني بقى تقام فيه معصيه الله مش صلاه، يعني المسجد ده النيه فيه كانت ضرر المسلمين، بس هو في الاخر مسجد طاهر نظيف ما فيهوش حاجه، ربنا قاله لا. اما لو واحد بنى مكان اصلا بقى قام على المعصيه، يعني بقى كان مبني على المعصيه الاول، بنى كنيسه وبنى قمارة وبنى كافيه فيش الحاجات المحرمات، يدخل ازاي وتقعد فيه ازاي يا مسلمين؟ طيب طهارة يحبون ان يتطهروا، طهارة القلب من الشرك والنفاق، وطهارة الثياب من النجاسة، وطهارة البدن من الحدث الأصغر والأكبر. طهارة البدن من الحدث الأصغر والأكبر، كل ده في الآية. إثبات المحبة لله، إثبات المحبة لله، إن هو الله سبحانه وتعالى يحب، الله سبحانه وتعالى يحب، والله يحب المطهرين، يا الله يحب. إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وإنها حقيقة من غير تشبيه طبعا، وحب المخلوق أو محبة أو إن الإنسان يحب. الحب عند الإنسان بتعتري شعور بقى وانفعالات وحاجات، ما ده موضوع، لكن حب عند الله لا نشبه ولا نمثل حب الإنسان بحب الله تبارك وتعالى. صفة نثبتها لله، صفة المحبة، أن الله يحب كما يليق بجلاله وكماله. طبعا المسجد اللي أسس على التقوى من أول يوم ده هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلف هل هو مسجد قباء ولا مسجد النبي، لا هو مسجد النبي. ليه؟ لأن عند حديث أبي سعيد الخدري لما تمارى رجال في المسجد الذي أسس على التقوى، واحد قاعد يقول لا ده مسجد قباء، والتاني قال مش عارفين أي مسجد أسس على التقوى، بيقرأوا الآية عايزين يعرفوا هو إيه المسجد اللي أسس على التقوى. وتماروا هذان الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، حديث في مسلم. فلما حصل منهم مراء وجدال في أي مسجد هو اللي أسس على التقوى، بين النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده أولى وكان مسجد قباء أسس على التقوى، لكن مسجد النبي أولى أن يكون مقصود به مقصود الآية يعني. مسجد قباء ليه فضل؟ آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صحيح شواهده، صلاة في مسجد قباء كعمرة. طيب برضو حتى هنا عقدية، لما أنا أروح المدينة وأصلي في مسجد قباء، أنا رايحة مزار ولا رايحة أصلي عشان الصلاة في عمرة؟ لا، هروح أصلي فيه عشان الصلاة في عمرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا. يزورها يعني إيه؟ يتبرك بقباء؟ لا، زيارة يعني كان حديث في الصحيحين، كان بيروح قباء أحيانا يبقى راكب وأحيانا يبقى ماشي، يصلي هناك، لأن الصلاة في قباء النبي قال كعمرة. يبقى مش رايحة مزار، مش رايحة أتفرج وأصور وأعمله مزار، لا، الكلام ده ما ينفعش. ما ينفعش يا جماعة الخير، خلاص؟ فمسجد ده مسجد قباء، لو رحنا المدينة وهناك ممكن تروحي تصلي فيه. لكي أكر قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة، واستنى بسنة النبي كان بيزور مسجد قباء كما جاء في الصحيحين راكب أو ماشي، فيبقى أنا من السنة إن أنا أزور المسجد، أدخل أصلي فيه وأخرج، لا أتمسح ولا أحطه على جسمي ولا مش عارفة أتبرك بيه ولا أخد شوية من التراب بتاعه ولا أقعد أصور، كل اللي فيه منكرات يعني تنافي السنة وبعيد عن السنة تماما، وتقعنا في بدعة ما أنزل الله بهم سلطان. بين هنا بعد كده المصنف ذكر مسألة بعد ما ذكر الآية، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. حديث الحقيقة فيه معاني عظيمة جدا وعايز وقفة طويلة دي، لأن الأول لما رجل نذر أن يذبح إبل ببوانة، بوانة مكان واحد قال أنا هذبح إبل فيه، يعني جمل يجيب جمل ويذبحه في المكان ده، فالأول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينفع أذبح في المكان ده الجمل، عشان عرفوا النبي كان أماكن معينة بيمنع منها، فقال سأله الأول كان في وثن، كان في صنم، كان في حد بيعبده؟ قالوا لا، ما كانش في حد بيعبد في المكان ده حد. وطب كان في عيد من اعياد المشركين العاد الجهال؟ قالوا لا، ما كانش في اعياد. قالوا اوفي بنذرك. يبقى عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل عن حاجتين، عن ان المكان ده كان يعبد فيه حد لغير الله، وعن انه كان في عيد من الاعياد. قالوا اوفي بنذرك. طب الاول هو النذر ايه؟ النذر في اللغة الإلزام والعهد، وفي الشرع إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب، يترتب عليه وجوب الكفارة إذ لم يوفي بالنذر، خلاص. والأصل في النذر الكراهة، إن هو نذر المقيد، الأصل في الكراهة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لا يأتي بخير خلاص إنما يستخرج به من البخيل. لا، كل ده بتكلم في النذر المقيد. النذر عندي نوعين، مطلق ومقيد. انا هتكلم عن النوع المقيد الاول وبعدين اتكلم عن نوع المطلق، خليكي معايا بقى عشان الكلام ده مش عندك. فعندي نوعين من النذر، نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المقيد اللي هتكلم فيه دلوقتي، اللي هو انسان بيوجب نفسه، بيوجب شيء على نفسه، بيقول يا رب مثلا والله لو هو ربنا ما امرش بيه، يقول مثلا ايه، لو ابني نجح في الثانوية العامة وجاب نمرة كويسة دخله طب، أنا هذبح خروف. لو المشروع اللي عندي نجح أنا هذبح جمل. يبقى هو نذر لله جمل أو خروف إذا تحقق الشيء اللي طلبه، ده اسمه نذر الإيه؟ النذر المقيد. قيد الـ يعني النذر بشيء معين يتحقق، طلب من ربنا شيء، لو ربنا حقق له الشيء ده هيوفي بنذره. طيب العلماء قالوا النذر ده في كراهة. ليه في كراهة؟ بين بي قال إنما يستخرج به من البخيل، يعني مش هيأتي بخير، هو يستخرج به من البخيل بس، ده نذر اللي هو المقيد، هعمل كذا لو عملت كذا، لو ربنا أعطاني كذا أعمل كذا، لو هو لا كذا، ده نذر في كراهة لأنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. طيب إذا كان النذر عبادة إزاي يكون في كراهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من الخير. استدل العلماء بهذا الحديث على أن النذر مكروه. طب إزاي بقى مكروه وعبادة لربنا؟ قال لك لا، النذر مكروه، اللي هو النذر المقيد، اللي هو هطلع لربنا كذا لو اعطاني كذا، وهطلع لربنا كذا لو اعطاني كذا، هو ده النذر المكروه. ليه مكروه؟ لانه الحاجات اللي هو يطلبها من الله سبحانه وتعالى هي مقدره، وانه قال لا ياتي بخير انه يستخرج به من البخيل، لانه لو ضاع ربنا ربنا هيديله. وقال شيخ الاسلام انه من ظن انه لا تحصل حاجته حاجه من حاجات الا بالنذر في نفع اعتقادي محرم، هذا الاعتقاد حرام، لانه ظن ان الله لا يعطيه الا بمقابل، ظن ان الله لا يعطيه الا بمقابل. الكلام مش عندك في الكتاب، ركزي معي، ان الله لا يعطيه الا بمقابل، وده ظن سوء في الله وسوء اعتقاد، لان الله المتفضل المنعم على خلقه. دفعه كلام شيخ الاسلام، بيقول لك اللي هينزل نزل الله ويعتقد ان ربنا مش هيديله الا بده، الاعتقاد ده نفسه حرام. ليه؟ لان ربنا متفضل على العباد بالانعام والافضال وسنوف النعم، نزل ربنا ينزله، احنا غرقانين في النعم ومسبوقين بنعم الله ظاهره وباطنه، وربنا تبارك وتعالى بيعطينا نعم لا حصر لها ولا عد لها، اشمعنى الشيء ده بالذات بقى؟ انا اقول يعني لو ربنا اداني، فده سوء اعتقاد وسوء ظن بالله، اني لا اتصور ان الله لا يعطيني الا بالنذر. عشان كده النبي كرهه، كرهه ليه؟ قال لك ما ياتي بخير انما يستخرج من البخيل. انت هتنذر ان انا مش هجيب مش هذبح الخروف لما ربنا لو ربنا مش هذبحه الا لما ربنا يديني سؤلي؟ لا انت بخيل. طب ما تدفع وتتصدق وتعمل الاعمال الصالحه وتسال الله من فضله يعطيك بدون ما انذر. فالنذر المكروه يا جماعه هو المقيد، هذبح كده خروف لو ابني نجح، هطلع 1000 جنيه لو مشروعي تم، هطلع الذهب اللي عندي لو بنتي جوزت، ده اسمه نذر مكروه. ليه؟ لان سوء ظن بالله، سوء ظن بالله ان هو لا، ان الله لن يعطيه الا اذا ذبح او انفق او تصدق، وده حرام ولا يجوز. سوء الظن هو حرام، الاعتقاد ده حرام مش النذر، النذر مكروه، لكن اعتقاده ان ربنا مش هيديله الا لما يعطي، وان الله لا يعطي الا بمقابل، ده حرام وسوء ظن بالله. طب ليه النبي قال مكروه؟ لان مره بعد مره في نذر هيفضل انذر النهارده لو ابني نجح هعمله كذا، ولو بنتي اتجوزت هذبح لها كذا، ولو نجحت في هفضل مره بعد مره، وكل ما تنذري نذر ويتحقق توفي بالنذر. ومع الوقت الانسان يعتقد اعتقاد فاسد ان الله لا يعطي الا بمقابل. فهمت ليه النبي كرهه؟ فهمت ليه النبي صلى الله عليه وسلم كره النذر؟ لان مع دوام النذر كل ما يبقى عندي حاجه عظيمه انذر لو ربنا اعطاني هذبح، مع الوقت ربنا يعطي، وتنذري وربنا يعطي، وتنذري وربنا يعطي، يبتدي يثبت اعتقاد فاسد ان الله لا يعطي الا مقابل، وده سوء ظن بالله كما قال شيخ الاسلام تيميه، وسوء اعتقاد وحرام ولا يجوز. فالنبي عشان كده قال انما يستخدم البخيل، ومن هنا كره العلماء النذر، ده النذر الايه؟ المقيد. اما النذر المطلق، ها؟ طب قبل ما اطلع اروح على النذر المطلق اقول كمان، طب حكم النذر ده ايه؟ اي حد ينذر بشيء لازم يوفي به. من نذر ان يطع لا فليطع. نذرت في طاعه، نذرت في شيء مباح، نذرت، لابد الانسان ان هو يوفي بالنذر، وربنا اثنى على يوفون بالنذر، قال تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فده دل على ان النذر، الوفاء بالنذر امر مشروع واجب. امر مشروع واجب. فلابد الانسان هو نذر شيء، الوفاء بالنذر واجب. الوفاء بالنذر واجب يا جماعه، انا انسبت نفسي بطاعه معينه، انذرت نفسي بشيء معين، هصوم اثنين وخميس لو ربنا شفاني لغايه لما اموت، هتصدق بكذا، هعمل كذا، الزمت نفسي بطاعه، الحكم ان انا لابد اوفي بهذا النذر. طيب امال ليه ربنا الوفاء بالنذر مدح الله اهله ليه؟ مدح اهله ان هي عباده والعباده وهي محبوبه لله سبحانه، اولا مدح اللي يوفون بالنذر لانه نذر ووفى بنذره، فبيمدح الوفاء، وقيل ان هي عباده محببه لله، فربنا بيحب عباده النذر ان كانت مطلقه. ايه بقى النذر المطلق؟ اللي هو يلزم العبد نفسه الله باشياء بدون قيود. يعني انا هصلي، والله انا كنت في ضلال وانا كنت حاجه وحشه قوي، الحمد لله الذي عافاني، طيب ده انا هصلي بقى قيام الليل لغايه لما اموت، نذرت كده لله، شكرا على نعمه اللي انا فيها مثلا، او انا هفضل طالما انا من صحه وما عنديش مرض انا هصوم اثنين وخميس الى ان القى الله. فتنذري بدون قيد، بدون طلب، ده هو نذر مطلق. الانسان يفرض على نفسه عباده، او هتصدق بكذا، او هركع كذا، او هصلي كذا، او هصوم كذا، ومش عايزه حاجه خالص، ده كده لله، دي اللي ربنا اثنى على العباد فيها، ودي العباده المحببه الى الله، انك تنزلي شيء وتقولي هعمل عبادات لله بدون مقابل. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. شوف ازاي فعظم شان النذر، لان حاجه محبوبه الى الله لو كانت مطلقه بدون مقابل، اما اللي بمقابل ده مكروه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عندي نذر مطلق، دي عباده يعني ربنا اثنى على اللي بيوفي بيها في القران وعظم شأنها في القرآن، فدي عبادة محببة إلى الله. حتى الملكية قال يستحب النذر فيها. طيب النذر المكروه هو إيه؟ إن أنا بطلب من ربنا حاجة مقابل الحاجة دي، لو عملها لي هطلع النذر ده، ده اللي مكروه، لأنه في مع دوام والاستمرار في ولو خاصة لو صاحب اعتقاد إن الله لا يعطي إلا بمقابل. واضح يا جماعة المسألة عشان ما يدخلوش في بعض، بس النذر مطلق والنذر مقيد، اتضحت؟ طيب يبقى انا عندي نذرين مطلق ومقيد بالتفصيل، انا قلته كده اسمعي مره واثنين عشان تفرقي بين النذر المطلق والنذر المقيد. النذر المطلق عباده محبوبه الى الله، ما فيش حاجه، لان ده النذر عباده والعباده كلها محبوبه الى الله. اما اللي النبي كره، كره عشان يكون مقيد بحاجه معينه، كره ان انا اعمل حاجه او انذر حاجه مقابل ان ربنا يعطيني حاجه، فهو ده المكروه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يستخرج به من البخيل. طيب وبعدين قال أوفي بنذرك، فإنه الأول قال بقى على مسألة العيد والأعياد. فهل كان في عيد من أعيادهم؟ العيد هو إيه؟ العيد اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة، جمعة بعد جمعة، شهر بعد شهر. فالعيد الأعياد دي من فيها عادات، ولما يعود فيها عادات وفيها عبوديات وفيها أمور. يعني العيد بيجتمع فيه الناس ويظهروا امور من العادات بتاعتهم، مثلا العيد صار مش عارف يعملوا بسكوت، العيد الكبير مش عارف يعملوا ايه، ده بيظهروا العادات بتاعتهم. ولكن فيها كمان عبادات. العيد عندنا مثلا عيد الفطر، في صلاه العيد، وفي المسلمين يروحوا في حته معينه ويفطروا الاول التمر قبل ما يخرجوا للصلاه، وبعدين يرجعوا يسمعوا الخطبه، يحضروا الصلاه وبعدين يسمعوا الخطبه، وبعدين يرجعوا. العيد الكبير او عيد الاضحى يخرج ويروح ويصلي وبعدين يسمع الخطبه وبعدين يرجع. فيها شعائر للمسلمين، فما ينفعش ان احنا ندخل عيد من اعياد على الاسلام ونقول ما فيش مشكله بقى، ده عيد ميلاد وده عيد امه وده عيد راس السنه وده عيد مش عارف ايه وده عيد ايه. ما ينفعش. ليه؟ لان العيد ده مش شعائر المسلمين. العيد اسم اللي بيعود من الاجتماع العام على وجه معتاد كما قال، اما بعود السنه او بعود الاسبوع او نحو كل هذه الامور، فبيجتمع فيه. فما ينفعش ان انا ادخل العيد من الاعياد على المسلمين. ليه؟ لانه ده من شعائر المسلمين، من شعائر المسلمين الاعياد، سواء كان عيد الفطر، عيد الاضحى، الجمعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعه فليغتسل. طيب بس هو عيد للمسلمين، ينفع بقى نعود بعض فيه ونقول جمعه مباركه؟ وبيبعت الواتس اب بقى كل جمعه واحده تلاقي بعتها لك جمعه مباركه، جمعه مش عارفه ايه. لا، هو الصحابه ما كانوش بيهنوا بعض بحلول يوم الجمعه، كانوا احيانا السلف يهنوا بعض بحلول عيد الاضحى وعيد الفطر، تقبل الله منا ومنكم، بعض السلف. لكن ما كانش الصحابه ولا التابعين بيعيدوا على بعض يوم الجمعه يا جماعه، ولا يقول له جمعه مباركه لما يشوفوا، او دلوقتي يبعت له على واتساب. برضه دي من حاجات المحدثه، احذري المحدثات، بتبقى صغيره بتكبر بتكبر بتكبر، لكن امر محدث. وعرض ايه يعني قلت له جمعه مباركه؟ ايه التشدد اللي مش ملوش لازمه ده؟ طب يعني ايه جمعه مباركه؟ يعني بعت لها ابارك لها على يوم الجمعه. ما هو العبادة، شوفي ركزي معايا، العمل اللي هعمله لله إما يكون عادة وإما يكون عبادة. العادات اعملي فيها اللي انت عايزاه، خلاص؟ يعني زي ما قلنا كده، العيد مثلا بيجي صغير بناكل بسكوت، بناكل مش عارفه ايه، اعملي بسكوت واعملي كحك واعملي انت عايزاه، ماشي. مش عارفه ده احنا بنلبس في اليوم ده ايه ونعمل ايه، اعملي انت عايزاه. لكن اي عمل هتعمليه قرب الى الله، اسمعي كويس واكتبي وركزي، اي عمل هتعمليه، اي عمل هيعمله انسان يتقرب به الى الله، ما جاش في نص في الشرع كتاب او سنه، فهو بدعه قول واحد بس، ضابط البدعه. اي عمل يعمله الانسان قرب الى الله، ما جاش في نص في القران او في السنه، يبقى بدعه. ليه؟ لان هتقرب الى الله بايه؟ بما شرع الله، مظبوط؟ ولا احنا هنتقرب الى من دماغنا؟ هنتقرب الى الله بحاجه شرعها لنا الله، الشرع اما كتاب او سنه الوحيين. طب اللي انا هتقرب بيه الى الله ده لا في الكتاب ولا بالسنه، يبقى بدعه. قال تبارك وتعالى: أم شرعوا أم له شركاؤه شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. سورة الشورى. أم له شركاؤه شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. آه شرعوا له من الدين. اللي هتشرع لك النهاردة تقول لك قولي جمعة مباركة، عملي عيد ميلاد أم، عيد الأم، عيد اللي مش عارفة إيه، عيد عمالة تشرع لك، عمالة يشرع للناس. السؤال، السؤال أنا بعمل العيد ده ليه؟ عادة ولا عبادة؟ يعني أنا الأعياد ما تنفعش تبقى عادة لأن دي شريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا موضوع كبير هنتكلم فيه بعدين، لما دخل على في المدينة ولقى أنس، لقوا في المدينة ناس بيلعبوا وسألوا يا أنس إيه ده؟ قال يومين كانوا يحتفلون بهما في الجاهلية، فقال إن الله أبدى لكم خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، أو يوم الفطر ويوم الأضحى. فخلاص أبدل، والبدل يعني شيل وحط. فشال أيام الجاهلية والاحتفال بأيام الجاهلية وجعل مكانها أيام احتفال المسلمين بعيد الفطر أو العيد الصغير والعيد الكبير زي ما بنقول وعيد الأضحى. ما ينفعش أعمل مع عيد تاني. فالعيد ده شريعة، شعيرة مش عار مسلمين. ما ينفعش أدخل مع بقى عيد أضحى وعيد فطر وعيد أم وعيد ميلاد وعيد رأس سنة وعيد رأس سنة هجرية وعيد رأس سنة ميلادية وعيد العمال فاش فاش. يبقى أرجع تاني أقول ضابط البدعة إن لو أنا العمل هعمله قرب إلى الله ما كانش في القرآن ولا في السنة يبقى بدعة. طب لما أنا هبعد دلوقتي أقول جمعة مباركة مش عارف عيد ميلاد مبارك، الكلام ده في القرآن؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم ايام الجمعه، يعني كان يجي يوم الجمعه ويهني اصحابه؟ لا. طيب السؤال الثالث، انا بعت جمعه مباركه ليه؟ عشان اخد اجر فاذكرها بقى بيوم الجمعه والحاجات اللي فيه وقراءه سوره الكهف والكلام ده. ايوه يعني عباده، يعني يعني بتعملها قرب لله. اه بس قرب لله ما جاتش القران والسنه. اه بلا فهمتيني جايه ازاي لفه، تعرفي تضبطي الحته دي. اه اي عمل هتقرب الى الله ما فيش نص قراني ولا نبوي يبقى بدعه يا جماعه الخير. ليه طب احنا قلنا كده؟ لان ربنا هو اللي شرع. طب جبنا منين الكلام ده؟ من احد من ايات كثيره جدا في القران، منها الايه اللي ذكرتها في سوره الشورى دلوقتي، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. طب الله لم ياذن ليا، لا وجه ايجاب ولا استحباب ان انا ابارك على جمعه ولا اعمل عيد ميلاد ولا اعمل اعياد ولا اعمل الكلام ده كله. شوفي بقى سد الذرائع في انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كان في المكان ده وثن من اوثان الجاهليه، قال له لا. كان في عند اعياد الجاهليه، قال له لا. سد ايه؟ كان بيسد الذريعه، ترك مشابهه المشركين وان انا اتقلد معاهم واقلدهم وادخل معاهم بقى والوراء والبراده موضوع تاني يعني طويل. فبيسد عليهم الاماكن والمنافذ والصغور اللي ممكن يدخل منها الشرك او البدعه. فيش مكان فيه معصيه الله سبحانه وتعالى، مكان فيه شركيات، فيه معاصي ما ينفعش. طب مال بقى اللي بيشاركهم في اعيادهم ويروح بقى المسلمين دلوقتي يحتفظوا براس السنه الميلاديه ويجيبوا شجره عيد ميلاد بتاعه النصارى ويحطوها في بيوتهم، لكل خرزه فيها لها يعني لما تمسك الحاجات اللي بيعلقوها دي ادخلي بقى كده على الموقع على النت وهاتي كل علامه من علامات اللي بتبقى في شجره عيد ميلاد دي واكتبي تعني ايه دي عند النصارى، كل واحده منها تعني حاجه شركيه عندهم. هما بيعلقوها على شجره عيد ميلاد بتاعتهم، الشجره كلها بتعني امور شركيات. لا 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 انتوا زودتوها قوي بقى، كمان الشجره بقت فيها حاجات حرام. لا 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 ده كده بقى صراحه انا همشي واسيب الاكاديميه دي. لا 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 زياده كده قوي. طيب سؤال، هو احنا اللي بنزود ولا ده واقع؟ يعني كل حاجه جوه الشجره هاتيها واكتبي على النت هتطلع لك حاجه شركيه، كل واحده من دي لها علامه شركيه. ينفع اجيب شعار كفر ادخلها بيتي؟ ما ينفعش، ما ينفع. بس انا مش متخيلها بالنيه دي خالص. ما هو قال له هو الراجل كان رايح يذبح، ما كانش عنده اي نيه خالص ولا في اي حاجه، ومع ذلك قال له كان في مثلا كان في عيد بيقام؟ قال له لا. قال له خلاص يذبح. طب لو قال له المفهوم بقى المخالفه. طب قال له كان في مثلا بيذبح او كان في عيد بيقام كان هيمنع من الذبح. طب ليه يا رسول الله انا مالي؟ ده كان في زمان 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 كان في اوثان، كان في اصنام وانا مالي؟ اتشالت برضه لا. لا طب كان في عيد بيقام هنا وانا مالي؟ انا دلوقتي هذبح وما فيش عيد، انا مالي ومال العيال بتاعتهم ومالي ومال الاوثان؟ ده انا هذبح في مكان. طب كان في وزن؟ كان في عيد يعني مش موجود دلوقتي، خلي بالك بيصير حاجه مضت. قالوا لي قال له سد صراع الشرك لان المكان ده كان في معصيه، ما بالك بقى ما اجيب المعصيه ادخلها جوه بيتي. عشان كده اللي حصل يا جماعه لما الناس ما خدتش بالها من الحاجات الصغيره دي بقى اللي هي اللي بتفسد القلوب مع الوقت ومع مرور الزمن، ومع بقى في حاجه اسمها تطبيع عادي، اشوف الصليب عادي واشوف شجره عيد ميلاد عادي، لا ده كمان اجيبها احطها في الفاترين بتاعت المحلات المسلمين وابيعها واجيبها وادخلها البيت عادي، وبقينا نشوف الشركات ومفيش مشكله، ونشوف المحرمات والقلوب بتشرب، واشوف المعاصي ولا القلب يتحرك. القلب مش يتحرك. كم الموبقات اللي بترتكب في ديار المسلمين والناس المسلمين مش عارفين جدا في اي حاجه ولا يهزلهم كاهن ليه ولا يتز لهم شعر ليه؟ عشان خلاص الطباع بهذا الطباع اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها وقال له لا ده مكان كان فيه وسخ لا مكان كان بيصبح بغير لا لا مع ان لا كان الوسخ موجود دلوقتي ولا اللي عاد بتقام كان يا مكان حاجه غلط والنبي نهى ليه حفاظا على التوحيد اللي هو عامل زي المرايه اي حاجه واي بصمه اي بصمه بصمه كده بايديك على المرايه هتاثر فيها وكذلك التوحيد كل الحاجات دي بتاثر على توحيد العبد شويه في شويه في شويه في شويه وصلنا لهذا المستوى المتدني ان احنا لا ننكر هذا الامور مش كده كمان ده احنا بننكر على بينكر علينا يعني انا متاكد لو حد سمعني يقول لك لا التشدد بقى والتزمت ولا لا 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 وصلنا لنزول الايمان وضعف الايمان ان احنا كمان مش بس إيه الامور دي بقت عاديه لا ده احنا بننكر على بينكر علينا يعني قلت واحد تخش كنيسه ولا ما تجيش شجره عيد الميلاد ولا ما ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ هتعتبره من التشدد والتزمت وانتوا بقى عايزين تدخلونا في حته كده مش حلوه وهتقول كلام وترهات ما انزل الله من سلطان وتلاقي رد عليك ردود شديده جدا ليه؟ لان وصل ضعف الايمان ان هم مش حاسين بده اصلا ايه اللي انتوا بتقولوه؟ ما احنا عايشين مع بعض طول عمرنا ما احنا النصارى مع اليهود مع المسلمين والدنيا حلوه مين قال لك انها حلوه؟ ما لو كانت حلوه كانش وصلت الاخت تمشي في الشارع عاريه ومش عندها مشكله ما لو كانت حلوه ما كانش وصلت انه ياخد الربا وبينام ما لو الدنيا كانت حلوه وكان وصل الحال انه بيرتشي وبيسب وبيلعن وبيزني ويتفرج على الافلام الاباحيه ونايم ما عندوش مشكله مين قال ان الدنيا حلوه؟ مين قال ان حالنا حلو؟ امال احنا وصلنا ليه ده ليه؟ الاستهانه بشرع الله والاستهانه بالمعاصي والاستهانه بالبدع وصلتنا الى ما وصلنا اليه، مين قال ان الدنيا حلوه؟ مين قال ان احنا كويسين؟ تكلمنا امهات والناس اللي هم عاملين تقول لك لا 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 احنا كويسين وزي الفل ولابسين حجاب ومصلين وبنعبد ربنا وبصوا بقى مين قال لك ان انت كويسه؟ مين قال لك انك حلوه؟ مين قال لك انك توحيدك صح؟ مين قال لك لما تنزلي القبر هتعرفي تردي ردود صحيحه؟ مع كم المصايب اللي دخلت على التوحيد وانتم مش حاسين يا مسلمين وانتم مش حاسين خلاص بقينا كمان لا ده مش بس مش حاسين زي ما قلت كده ده بينكروا على اللي بينكر عليهم ويتهموه يرموه بالتهم جزافا لان خلاص الايمان وقع ووصل لمرحله ما وصلنا اليها من قبل المسلمين دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه وصلوا لمرحله متدينه لم يشهدها التاريخ قط منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اول موت النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعثوا موت ولقيت النهارده الاسلام ما شافش انحطاط في الدين زي الزمن اللي احنا فيه في فريق مقبلين وفي فريق بيحب ربنا قله لكن عام العام على حال المسلمين وصلنا لمرحله ما شفناها قبل كده في اي زمن من الازمنه فانا ما كناش نتعلم التوحيد ونعرف ازاي نطرد شائب الشرك من قلوبنا وننكر اضعف الايمان انكر بقلبي لما اشوف حاجه فيها شركيات ها وبالادب وبالاخلاق الحسنه وبالجدال بالتي احسن الدنيا مش حلوه خالص وعمالين بننزل في النزول في النزول في النزول لدرجه الاساسيات اللي كناش بنتكلم فيها والثوابت بدات تضرب دلوقتي بعد ما ضيعوا الامه بداوا يضربوا لهم الثوابت بقى حجاب مش فرد والكلام ده مش فرد والاسلام هو خمس حاجات ما فيش غيرهم وما دون الخمس حاجات اركان الاسلام اكتر من كده لا بداوا يضربوا في ثوابت الاسلام لما وقع المسلمين ودخل على قلوبهم الشهوات والشبهات فاسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النجاة يعني والعافية والمعافاة وأن ينفعنا بهذا العلم واجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعزائك وعزائي أنا شخصيا يعني نفسي التوحيد تسمع أمة محمد كلها إنه الله سبحانه وتعالى العلم غالي ونور مش أي حد هياخده ومش أي حد هيسمعه ومش أي حد هينفذ لأن ممكن يسمع ولا ينفذ ولا ينصرف قلبه وكم من حد جه وسمع وانصرف وترك ومشي وأصر على ما هو فيه وعلى يعني ضعف الايمان وعلى المرتكب ارتكاب كل الموبقات وما عندوش اي مشكله خالص فالعلم مش اي حد هياخده والعلم مش اي حد هينتفع به فاذا شرح الله صدرك للعلم وللتوحيد وسماع دروس التوحيد والاصرار وانك تتعلمي ده نعمه كبيره جدا 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 عايزه شكر برضه عظيم وعايزه سؤال الله سبحانه وتعالى اللي ثبتنا على انشراح الصدر للعلم وطلب العلم وعشان ننتفع بالعلم ونشكر الله سبحانه وتعالى عشان يزيدنا وكل ربي يزيدني علما هكذا يعني ارشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وكل ربي يزيدني علما اعظم شيء في الدنيا ان يزيدك الله علم مش يزيدك اي حاجه ثانيه فنكتفي بهذا القدر ونكون مره جايه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.